بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذا الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك شيخ.
حياكم الله جميعا، وأحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى أن يلهمنا الصواب فيما نقول ونفعل.
مستمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان آداب إسلامية. سيكون الحديث هذا المساء بمشيئة الله تعالى عن آداب الطريق. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688. الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. الكلمة فضل شيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلا زلنا نتحدث عن جملة من الأداب الإسلامية التي ينبغي على المسلم أن يتأدب بها، وهي آداب كثيرة متنوعة. وقد ذكرنا في آخر ما ذكرناه آداب الطريق، فالطريق له آداب ينبغي على المرء أن يتحلى بهذه الآداب حتى يكون مأجورا على سيره في هذا الطريق، وحتى يحقق المقصود من الانتفاع من هذا الطريق، وذلك بأن يكون سبيلا له وطريقا له في قضاء حاجاته الدينية أو الحاجات أو الدنيوية، محققا ما يراد منه شرعا من آداب تتعلق بهذا الطريق، من غض البصر وكف للأذى، ومن الآداب أيضا وهو ما يتعلق بحديث هذا المساء رد السلام. فرد السلام من حقوق الطريق، وهو كذلك حق من حقوق المسلم على أخيه المسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل وما حق الطريق، ذكر صلى الله عليه وسلم من هذه الحقوق رد السلام. ورد السلام واجب من الواجبات، لأن الله سبحانه وتعالى قال: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. وإلقاؤه سنة مستحبة، وإفشاؤه أمر جاء به الشرع وحث عليه ورتب عليه الثواب العظيم والأجر الجزيل. إذن فالمسلم إذا سار في الطريق فسلم عليه، فعليه أن يرد السلام، لأن رد السلام حق من حقوق سيره في هذا الطريق. كذلك أيضا من الآداب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا أيضا منصوص عليه في الحديث المتقدم عندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن حق الطريق، فقال صلى الله عليه وسلم: وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر. وهو من الواجبات العامة على المسلم، فالله جل وعلا أمر بالأمر بالمعروف، وكذلك أيضا حث عن النهي عن المنكر. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الطريق يدل على أمور كثيرة، يدل على حرص المسلم على أن يهدي الناس إلى سواء السبيل وإلى الطريق المستقيم، فهو عندما يرشد الناس فإن هذا ينبع من إيمان في قلبه وحب للخير لإخوانه، ولذلك من علامات الإيمان محبة الخير لأخيك المسلم، فهذه شعبة من شعب الإيمان، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ومن جملة ما يحبه المرء لأخيه المسلم أن يكون على التقوى والهدى والمعروف والإيمان. ومما يحبه كذلك لأخيه المسلم أن يكون مجانبا للمنكر، مبتعدا عن المحرم. وهذا الأدب لا يتم إلا إذا حقق المسلم في طريقه جملة من الأداب المتعلقة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقد ذكرنا فيما سبق أن الذي يأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لابد أن يكون عالما بمواضع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لابد أن يكون رفيقا في أمره وفي نهيه، حليما، لأنه قد يعني يلاقي شيئا من الرد في القول، وقد يكون ردا بالفعل، فلابد أن يكون حليما، لا يكون سريع الغضب، لأنه إن كان سريع الغضب فربما كان أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر ضده وليس له، لأنه سينقلب جراء ذلك إلى تعد في الأقوال وتعد في الأفعال بسبب عدم صبره وشدة غضبه. فإذا هناك يعني جملة من الأمور التي ينبغي على المسلم أن يكون عالما بها عندما يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، حتى يكون هذا الأمر وهذا النهي منتجا للمقصود منه. كذلك أيضا من الآداب هداية السبيل، فإذا وجد الجالس في أثناء جلوسه في الطريق أو في مروره من ضل عن الطريق أو لا يعرف مقصده، فعليه أن يدله ويرشده ويهديه إلى مقصده، فإن هذا من البر ومن خلق المسلم ومن حق الطريق، كما قال صلى الله عليه وسلم عندما سئل: إن أبيتم إلا أن تجلسوا فهدوا السبيل وردوا السلام وأعينوا المظلوم، كما يحرم إضلال أحد عن الطريق إذا سأل عن مقصده. فلو أنهم ضللوه أو جعلوه يتوه فإن ذلك محرم ويكون أشد تحريما في حق الأعمى، لأن هذا مما يجب الأخذ بيده وإيصاله إلى مقصده. ومن ذلك أيضا إعانة المظلوم، وقد مر معنا في الحديث المتقدم قوله صلى الله عليه وسلم: أعين المظلوم، فمن رأى مظلوما في الطريق أو إنسان يتعرض لأذى أو رأى أنه قد سلب حقه، فينبغي أن يتدخل بالتي هي أحسن ليساعده وينصره ويقف معه، وشرط ذلك أن يكون عالما بأنه مظلوم. ويدخل في ذلك من رأى شخصا يوشك أن يسلب ماله أو يختطف، فإنه يجب على المسلم أن يكون هاهنا معينا لأخيه، ناصرا له بالحق، دارئا الظلم عنه، وهذا من كمال خلق المسلم. نختم بآخر هذه الآداب، وهو عدم فعل ما يستنكر عرفا. فالطريق له أدب في سيره، فلا يمشي الإنسان بملابس النوم أو بهيئة يستنكرها الناس، وقد تعارفوا على أن مثل هذا الفعل لا يفعل في الطريق، قد يفعل في البيوت أو في الأماكن الخاصة، أما في الطريق فإن هذا مما لا ينبغي فعله ومما يستنكر. والله جل وعلا أمرنا أن نأخذ بالمعروف، قال: خذ العفو وأمر بالمعروف، كما قال الله جل وعلا. فكون الإنسان يأخذ بالمعروف بما تعارف عليه الناس وبما تقبلوه مما لا يخالف الشرع، هذا أمر يدعو إليه الشرع وينهى عن مثله. إذن فهذا أدب كذلك من الآداب، ينبغي الإنسان أن يتحلى به، فلا يفعل فعلا يستنكره الناس عرفا، فيكون في طريقه مؤدبا بالآداب العرفية التي تعرف عليها الناس وبالآداب الشرعية. فمتى ما كان سير الإنسان في هذا الطريق على نحو مما ذكرنا فإن سيره هذا يؤجر عليه ويحقق المقصود منه في أثناء الطريق، ويكون سيره في هذا الطريق مأجورا عليه غير مأجور. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في ديننا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. أنا فضل الشيخ سلم من يسأل عبر رسالة نصية القصيرة، يقول الطعام الزائد بعد الانتهاء يقول من الغداء والعشاء، يقول ماذا نفعل به وهل يجوز رميه في النفايات؟
الحمد لله، مما يأمرنا ربنا تبارك وتعالى أن نحافظ على النعم وأن نشكره على هذه النعم، كما قال تعالى لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي شديد. فهذه النعم التي أنعم عليها الإنسان فحقها أن تشكر، ومن شكر هذه النعم أن تحافظ على هذه النعم. ومن سبل المحافظة على هذه النعم أن لا تطبخ في طعامك أكثر مما تأكل، فإن أكثرت فإنه يشرع ويندب لك أن تحث أن تتصدق بهذا وتهدي منه لجيرانك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأحد نسائه إذا طبخت مرقة فأكثري ماءها وتعاهدي جيرانك. فالطعام الزائد الذي يطبخه الإنسان يستغله أولا بأن لا يطبخ أكثر مما يأكل، فإن طبخ فإنه لا يجعل في مائدته أكثر مما يأكل، وما زاد فإنه يهديه لجيرانه. أو هناك بعض الأماكن تضع ثلاجات لحفظ النعمة فيمكن وضعها في هذه الأماكن، وإلا فتوضع للبهائم والحيوانات ينتفعون بها، فإن لم يكن هناك من سبيل وفسدت فإنها ترمى، ويسأل الإنسان العفو والعافية وأن لا يؤاخذ بما فعل، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. عن حسن، نعم تفضل حسن. نعم مستمعين الأكارم بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. نعم فالشيخنا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة أو معنا حسن، تفضل. نعم تفضل حسن على الهواء.
السلام ورحمة الله شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله حسن تفضل.
سلم على الشيخ سالم.
الله يحييك.
الله يسلمك.
سؤالي الله يطول لي بعمرك، أن هل يجوز دعاء غير اتجاه القبلة ولا لا؟ بس
إن شاء الله. جزاك الله خير، الله يحفظك حسن. تسمع شكرا. شاء الله تحياك الله. نعم أخ سعيد تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ سعيد تفضل.
الحمد لله ما شيخنا نفاضر، جزاكم الله عنك
وإياك الله يحفظك يبارك فيك.
الله يسلمك. والله عندي سؤال بخصوص في حاجة، يعني عندنا في مصر اسمها شهادة استثمار في البنك، أتبع حضرتك. نعم. اللي هو بتبقى يعني مدتها 3 سنين 4 سنين ما بتقربش المبلغ اللي بتحطه في عائد البنك بيحط عليه سنويا.
نعم
ده حكمه ايه حضرتك؟
تمام. سؤال اخر سعيد.
واضح السؤال؟
واضح نعم واضح.
السؤال الثاني فيه برضو حاجة اسمها تأمين على الحياة. هو بحط إقساط شهرية وبعد سن 60 يبقى لك معاش أو تأخذ مبلغ أضعف المبلغ اللي
حاطينه
حطه،
فحكمه
برضه.
إن شاء الله.
جزاكم الله خير.
الله يحفظك يا خسي تس. ما شاء الله الرد. حياك الله. خم صبح تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله خم صبح تفضل.
الله يحييك يا أخ إسحاق والشيخ سعد.
الله يبارك فيك.
عندي طال عمرك سؤال.
نعم.
عندنا شخص مريض كان وجمعنا له مبلغ من عند عندنا إحنا ربعة.
نعم.
أساس إنه يسافر برا. بس الريال توفى قبل لا يسافر، فهل المبلغ هذا اللي حنا جمعنا ليا علاجه يعتبر بعد وفاته يعتبر له هو، ولا كيف تصرف فيه؟
إن شاء الله.
جزاك الله خير.
الله يحفظك أخ مصبح تس. ما شاء الله رد. حياك الله. جيب فضل الشيخ سؤال حسن يقول هل يجوز أن يدعو لغير أو يدعو الله عز وجل لكن يقول فضل الشيخ يكون متجه لغير القبلة؟
الحمد لله، من أداب الدعاء أن يستقبل الداعي جهة القبلة، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في عدة مواضع أنه عليه الصلاة والسلام استقبل فيها القبلة ودعا كما فعل صلى الله عليه وسلم في حديث الاستسقاء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم عندما استسقى استقبل القبلة فدعا، وكان عليه الصلاة والسلام يقول إن أشرف ما استقبلتم به مجالسكم القبلة، فإن استقبال القبلة في الدعاء يعد من الآداب التي يندب للداعي أن يتأدب بها عند استقباله للقبلة، ولكن ذلك ليس شرط، وذلك لا يعد شرطا في الدعاء وفي قبوله، فإن استقبل القبلة كان ذلك حسنا، وذلك من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه، وإن لم يستقبل القبلة ودعا كان لا يعرف محل القبلة أو أنه الموقف الذي كان فيه كان أقرب إليه وأسهل إليه إلى أن لا يستقبل فيه القبلة فلم يستقبل، فقد ترك سنة من السنن وطريقا من طرق إجابة الدعاء، إذن فالأمر لا يعدو أن يكون سنة مستحبة، ولكن لا ينبغي للإنسان أن يدع هذه السنة وأن لا يدع استقبال قبلة، بل بالعكس يحرص على أنه إذا دعا أن يستجمع في دعائه جميع ما يتيسر له أن يطبقه من آداب الدعاء، والله أعلم.
جزاك الله خير فضل الشيخ. الأخ سعيد يقول ما حكم يقول شهادة نأخذ من البنك شهادة استثمار لمدة يقول 3 أو 4 سنوات، لا يقول نتصرف في هذا المال ولا نستطيع أن نتصرف به، بعاد يقول سنوي يعطينا البنك.
هذه الشهادات لا بد أن يستفصل فيها وفي طريقة التعامل معها، فإن كانت هذه الشهادات هي بناء على مساهمات يقدمها المستثمر لهذه الجهات المصرفية، وهذا الاستثمار استثمار طويل الأداء طويل الأجل، وهذا الاستثمار أيضا مبنيا يبنى على الربح وعلى الخسارة وليس مضمونا لرأس المال، فإن كان هذا المال قد ضمن فيه رأس المال أو كان الربح محددا فإن هذا يعود إلى كونه قرضا بفائدة، وإذا كان قرضا فكل قرض جر نفعا فهو ربا، إذن لابد أن يستفصل في ماهية هذه الشهادات وتعرف حقيقتها، فإن كانت هي بمثابة القروض من هؤلاء المستثمرين لهذه الجهات المصرفية وهي مضمونة في الإرجاع وكذلك أيضا تضمن أيضا في الربح، فهذه تعد من من الشهادات التعاملات المحرمة، لأنها تتضمن الربا حقيقة. أما إن كانت شهادات استثمار طويلة الأجل وقد حدد فيها نسبة الربح ولم يحدد الربح، وكانت هذه الأموال غير مضمونة، بمعنى أنها تقبل الربح وتقبل الخسارة، فإنه هنا يكون هذا التعامل تعاملا مباحا. إذن لابد أن يستفصل ويتأكد من ماهية هذه الشهادات التي سيتعامل بها، وبناء على ماهيتها فإن كانت من قبيل القرض المضمون والربح المحدد فلا تجوز، وإن كانت غير مضمونة، رأس المال غير مضمون وقائم على الربح وعلى الخسارة، وحدد فيها الربح مشاعا غير محدد، فهنا لا حرج في ذلك، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يقول: ما حكم التأمين على الحياة؟
التأمين على الحياة إذا كان على الصفة التي يسمى فيها تأمينا على الحياة، وهو أن يدفع المال، ثم بعد ذلك إن أصيب بكارثة أو أصيب بعاهة مثلا، فإنه يدفع لي الورثة، فمات فيدفع لي الورثة مبلغا معينا عند الوفاة. هذا قد يعني نص عليه مجمع الفقه الإسلامي على تحريمه، لأنه عقد قائم على الغرر الفاحش، لأن ما يدفع غير معلوم عند الدفع، لأنه سيظل يدفع ويدفع ولا يعلم هذا المبلغ، وكذلك أيضا ما يدفعه الطرف الثاني في مقابل ما أخذ عند وقوع الكارثة فكذلك أيضا غير معلوم، فهو عقد قائم على الغرر، وفيه أيضا نوع من المقامرة، فقد يستفيد أحد الطرفين بلا مقابل أو بلا مقابل المكافئ، وقد يتضرر بدون خطأ ارتكبه أو تسبب فيه، فهذا هو في هذا، وهذا من جملة الميسر والقمار الذي حرمه ربنا تبارك وتعالى في قوله: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، كما أن فيه أكل لأموال الناس بالباطل. والله جل وعلا حرم على الإنسان أن يأخذ مال أخيه بلا مقابل، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. إذن فإذا كان هذا العقد على نحو من هذه الصفة فإن هذا العقد عقد محرم لا يجوز، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. لخم صبح يسأل يقول: مريض جمعنا له مبلغ من المال، نحن يقول أصدقاء هذا الشخص المريض حتى يسافر به بهذا المبلغ ويتعالج خارج الدولة، فيقول: توفي هذا المريض، فهذا المبلغ يقول الذي جمعناه لعلاجه هل يعتبر له وينتقل إلى ورثته؟
الحمد لله، هذا المال لا يخلو من حالتين والله أعلم. الحالة الأولى أن يكون هذا المال بيد من وكل في صرفه إلى مستحقه، فإن كان هذا المال صرف إلى الوكيل وبعد لم يسلم إلى هذا المريض فمات، فهذا المال لا يرجع أبدا إلى من تبرع به، لأنه متى ما خرج عن ملكيته بالتبرع فإن هذا المال يعد مالا قد خرج عن ملكية الإنسان، وأصبح هذا المال مالا موقوفا ومالا يستحقه من يستحقه من الفقراء والمساكين، فلا يرجع إلى ملكية من دفعه. وبناء على ذلك فإن هذا المال إذا لم يمكن صرفه في هذه الحالة فإنه يجتهد الوكيل فيصرفه في حالة مماثلة لهذه الحالة. وإن كان هذا المال قد دفع إلى هذا الميت فتملكه تملكا كاملا وبدأ يصرف منه في علاجه، فهنا إن مات وهذا المال في ملكيته وفي تصرفه فإنه يملك هذا المال لأنه دخل في حيازته، وإذا كان في حيازته فإن هذا المال إذا توفي فإنه ينتقل إلى ورثته ما دام أنه في حيازته، وهذا بخلاف ما لو لم يدخل في حيازته وإنما أوقف هذا المال عند من يتصرف فيه في علاجه. فإذا كان هذا المال موقوفا على علاجه بمعنى أنه لم يدخل في ملكيته وتصرفه ولكن كل ما احتاج دفع له من هذا المال، فهنا لم يدخل هذا المال في ملكيته وأصبح هذا المال بعد ذلك يصرف في كل في جهة أخرى مماثلا لحالته. إذن لابد أن يفرق بين الحالتين، بين أن يكون هذا المال لم يدخل في ملكية مستحقه، فإذا لم يدخل في ملكية مستحقه فمتى مات فإنه يصرف هذا المال في مثل حالته من علاج لمن تعسر عليه العلاج، وأما إذا دخل في ملكيته وأصبح مالكا للتصرف فيه ملكا تاما فإن هذا المال ينتقل والله أعلم إلى ورثته لأنه قد ملكه بالتصرف فيه وقد أخذه على وجه كان يستحق أن يأخذه فيه والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. هنا فضيلة الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول أنه مريض ويقول بعدة أمراض وراتب يقول قليل، هل يجوز لي أن يقول أسحب قرض للعلاج؟ يقول صبرت أكثر من 9 سنوات وأتعذب يقول من شدة الألم.
أولا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن عليك بالشفاء العاجل وأن يلبسك لباس الصحة والعافية وأن يكون ما لقيته من تعب ومشقة في هذا المرض إنما هو كفارة لذنوبك. وما يتعلق بكونك تحتاج إلى القرض فإنك هنا تنظر أولا إلى إخوانك وأصحابك وأهلك، من أقرضك منهم فإنك وكان القرض قرضا حسنا فإنك ترجع هذا المبلغ إن تيسر بعد ذلك لصاحبه وتنوي النية الطيبة في أخذ هذا المال وفي إرجاعه. فإن لم تجد أحدا واحتجت إلى أن تستقرض من جهات مصرفية فإنه هنا تتوجه إلى المصارف الإسلامية وتتعامل معهم من تعامل التمويل الإسلامي القائم على البيع والشراء، فيشترونك شيئا بالأجل وتملكه ثم تبيعه وتحصل على النقد، وهذه المعاملات يمكنك الرجوع فيها إلى الجهات المصرفية الإسلامية فإنها تتعامل بمثل هذا ويكون لك في ذلك مخرج شرعي. أما التعامل مع البنوك الربوية فإن التعامل معهم يكون تعاملا محرما، ومن أخطر الأمور أن يتعامل الإنسان بالربا إذن ما يتعلق بالتعامل مع البنوك الربوية فإن الفتوى فيه تكون فتوى خاصة بعد ولا تكون فتوى عامة، وذلك بعد استفصال تام في هذا الموضوع، ويكون الجواب بعد ذلك بما يتناسب مع الحالة. ولكن إذا وجدت البدائل فلا يجوز توجه لمثل هذه المصارف أو هذه البنوك التي تتعامل بالربا، والله أعلم.
جزاك الله خير شيخ. معنا أخ أسامة، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ أسامة، تفضل.
الله يخليكم. سؤالين يا شيخ لو تسمح لي. بالنسبة لل يعني تلقين شهادة للشخص الغير المسلم، يعني إذا أراد مثلا أحد الغير مسلمين الدخول، مثلا يقول لك أنا عاوز أشهر إسلام، فإذا جاء في مثل هذه الحالة، أنا هل يفترض ألقن الشهادة مثلا، وأنا مثلا في الإمارات أنا موجود، أم أخذ بيده وأروح بي مثلا لأقرب مسجد أو إمام، أو كيف التصرف في مثل هذا؟ يعني جاءك أحد الناس يقول لك يا أخي أنا أريد أن أنشر إسلامي أو أدخل في الإسلام أو كذا، فالإنسان الواحد الشخص العادي مثلا زي كذا، هل يقوم يلقن الشهادة أو ولا كيف يتصرف؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، أنا كان سألت في حلقة سابقة الشيخ، قلت له أنا عاوز أتصدق عن عمي متوفي، واجعل المال او صدقه في اولاده، وهو فهم الشيخ انه يعني انا اردت ان اوكلهم يعني في التصرف في المال يعطوه لمن يرد.
الصوت يتقطع اخو اسامه، لو تعيد السؤال الثاني مره اخرى. اخو اسامه لو تتصل مره اخرى لانه الصوت ذهب.
طيب احاول اتصل
مره ثانيه. تتصل ان شاء الله. جزاك الله خير، الله يحفظك. نجيب فضل شيخ سؤال لاخ اسامه، يقول ما حكم تلقين الشهاده لغير المسلم اذا اراد ان يدخل في الاسلام؟ يقول مثلا جاءني شخص وقال اريد ان اسلم، في هذا الحال يقول فضل شيخ هل مباشره نلقنه الشهاده واذهب به الى امام المسجد، او يقول كيف اتصرف معه؟
الدعوة إلى الإسلام وإلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ليست حكرا على أحد دون أحد، فإذا رغب أحد في الدخول في الإسلام وأمكن الملقن أن يعرفه أولا على هذا الدين، فعندما يدخل يعرف أن ما معنى شهادة أن لا إله إلا الله وما معنى أن شهادة أن محمدا رسول الله، فإذا كان قد عرف معنى الشهادتين وعرف مقتضياتها وشروط هاتين الكلمتين العظيمتين التي بهما يدخل المرء إلى دين الإسلام، فكان نطقه ليس نطق لسان وإنما نطقه نطق لسان مع نطق القلب، فإذا كان هذا موجودا في هذا الأخ الذي يريد أن يدخل الإسلام فهنا لا حرج عليك أن تلقنه الشهادة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي رضي الله عنه لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، فكون الإنسان يهتدي على يديه أو يدخل على يديه أناس في هذا الدين العظيم فهذا من توفيق الله سبحانه وتعالى، وذلك يحصل المرء أجورهم كذلك. ولكن إن كنت تجهل وليس لك عندك العلم الكافي أو التصرف الكافي أو الأدوات التي يثبت بها هذا الإنسان إلى على هذا الدين، فهناك مراكز إسلامية وهناك جهات متخصصة تلقنه الشهادة وتعلمه مقتضيات وشروط هذين الكلمتين، وبذلك يكون دخوله في الدين دخول علم لا دخول مشاكلة لغيره أو دخولا بلا علم. إذن فمتى ما كنت متمكنا عرفته وعرف هذا الدين وعرف مبادئه وأصوله، فعند ذلك لو لقنته كنت مأجورا على ذلك، وإن كنت لا تعرف وقد علمت أنه يجهل كثير من المسائل المتعلقة بأصول هذا الدين فتذهب به لها تلك الجهات وهي أقدر أن تعرفه وأن تفهمه وأن تسهل له معرفة هذه الوصول التي نطق بها وتكلم بها، كان كلامه ونطقه عن علم ودراية، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نعود للرسالة النصية القصيرة. أو معنا أخ عبد الرحمن، تفضل.
ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ عبد الرحمن، تفضل.
الله يحييك أخي، كيف حالك؟
الله يبارك فيك، جزاك الله خير.
عندي سؤال بخصوص في المسجد، لو مثلا المصلي لقي مبلغ يعني طايح في المسجد، ثم أتى به إلى الإمام وقال هذا المسجد لقيت في المسجد، لكن يعني مر أيام وما في حد يعني يسترجع المبلغ هذا، يعني فالإمام ماذا يفعل مع هذا المبلغ؟
إن شاء الله. جزاك الله خير، الله يعافيك يا أخ عبد الرحمن. تسمع إن شاء الله الرد. نجيب فضيلة الشيخ يقول إذا وجد مبلغ من المال في المسجد وأعطاه لإمام المسجد، ومر يقول مرت أيام ولم يأتي صاحب هذا المبلغ، كيف أتصرف به؟
اللقطة التي يجدها الإنسان وهي ما لا يعرف، ما لا يعرف له من مالك من النقود أو من غيرها، فإن كانت هذه الأموال التي التقطت ولا تعرف ولا يعرف لها مالك مما لا تتبعه همة أوساط الناس، كان يكون مبلغ زهيد، يعني مثلا 5 دراهم، 10 دراهم، 20 درهم، 50 درهم، مثل هذه المبالغ لا تتبعها ولا يعني يهتم بها أوساط الناس، فمثل هذه تملك بالالتقاط، تملك بالالتقاط. أما إن كانت هذه الأموال مما تتبعه همة غالب الناس، كأن يكون مثلا 200 درهم أو 500 درهم أو 1000 درهم أو محفظة فيها نقود كثيرة، فإن هذه الأصل أن يعرفها الإنسان، يعرفها الإنسان. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن اللقطة قال اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة، ثم عرفها سنة، فإن جاء ربها وإلا فشأنك بها، فشأنك بها. فهذه إذا كانت مما تتبع همة أوساط الناس من الأموال يعرفها، يعرفها سنة. وقد ذكر العلماء طريقة للتعريف سابقا، وطريقة التعريف السابق كان يعرفها في كل يوم في أول أسبوع، ثم في كل أسبوع مرة، ثم في كل شهر مرة، وهكذا. ولكن هذا التعريف الآن في الغالب يعني لا يتيسر في هذه الأزمنة، لا يتيسر في هذه الأزمنة. فالأصل أن مثل هذه الأموال يذهب بها إلى الجهات المختصة، وهي التي تعنى بها، وهي الجهات مثلا الشرطية، فيسلم هذا المال إذا كان مما تتبع همة أوساط الناس، يسلم إلى الشرطة وهم يتولون إيصالها والتصرف فيها بعد ذلك. الشاهد أن في ذلك لابد من التفريق بين قيمة ما التقطه، وإن كان قليلا أخذه، وإن كان كثيرا تتبع همة أوساط الناس يذهب به إلى الجهات المختصة وهم يتولون تعريفه، الله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أبو هزاع، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو هزاع، تفضل.
الله يحييك الشيخ، يحيي الدكتور سالم الدوب، الله يحفظكم. أنا عندي سؤال، إذا مثلا واحد يعني أخذ مبلغ من إنسان كدين، إلين كم سنة يعني يمهل الإنسان هذا؟ والإنسان هذا مثلا يعني ما قد أكثر من 5 سنوات ولا ذكر يعني ولا راجع الشخص اللي استدان منه، فكيف يذكر؟ الله يبارك فيك في الموضوع هذا، مع أنه يتلاقى وياه باستمرار، الله يسلمك.
واضح إن شاء الله. جزاك الله خير، الله يحفظك بهزاع، تسمع
يا فضل الجميع، مشكور
الله يحفظك. سلام. يفضل سؤال بهزاع يقول إذا أخذ مني شخص يقول مبلغ من المال ويقول مر الآن يقول 5 سنوات مرت لم يرجع هذا المبلغ، فيقول كيف أذكره بالمبلغ؟
أولا الدين شأنه عظيم، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من الدين، كان صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من غلبة الدين وقهر الرجال. ولذلك الإنسان إذا ما استغرض من إنسان قرضا فلا بد أن تكون عنده النية الصادقة، وذلك بأن يأخذ هذه الأموال بقصد الإرجاع لا بقصد التملك، فإن كان قصده من ذلك التملك فإنه يعد غاصبا لهذه الأموال. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، من أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. فالإنسان أولا لابد أن يكون أخذه لهذا الدين بناء على نية طيبة ونية إرجاع هذا المال. فإن كان هذا المستقرض لهذا المال متعسرا فالله جل وعلا قال: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة فتنظره وتصبر عليه. أما كنت تعلم أن هذا الإنسان غني وأنه يماطل في الأداء، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: مطل الغني ظلم. وعلى هذا لك أنت في هذه الحال أن تطالبه، وذلك إما بالطرق الأدبية، ذلك بأن تذكره سواء برسالة نصية أو تذكره بواسطة وكيل لك ترسله إليه، أو تطلب منه طلبا صريحا بإرجاع هذا المال. فإن لم يؤدي هذا المال فلك أن ترفع أمره وتشتكيه إلى الجهات المختصة حتى يرد إليك هذا المال. إذن هناك عرف وأدب في الطلب، وذلك الآن يتيسر به من خلال رسائل عبر وسائل التواصل الاجتماعي تخبره بأنك ترغب في استرداد مبلغك منه، وأنت من شأنك أن هنا أن تيسر عليه في الإرجاء وفي الرد، وهذا مما أمر به الشرع: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. فأنت تيسر عليه في الإرجاء ولا تشق ولا تشق عليه، فإن علمت أنه قادر على السداد فأنت لك أن تطالبه بجميع المبلغ، ومع التيسير الشرع يأمر بالتيسير مطلقا. إذن فهناك طرق أدبية عرفية في الطلب، وهناك الجهات المختصة إن لم يستجب أو يتعامل مع علمك أنه غني. وقد قال صلى الله عليه وسلم: لي الواجد يحل عرضه وعقوبته، وهذا حديث حسنه بعض أهل العلم والله أعلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي رئيس قسم الوعظ بإدارة الشؤون الإسلامية بالشارقة. نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الإرسال هزاع الشعلان، من الإخراج عبد العزيز النومان، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.